بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء بفتح الواو، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو الفعل، بالفتح هو الماء وبالضم هو فعل التوضأ. نعم، فشخص أتى بالماء، لماذا؟ قال من أجل أن أتوضأ به، فهذا الماء يسمى إيش؟ يسمى وضوءا. شخص يتوضأ فنقول هذا وضوء بضم الواو، فإذا الماء الذي يتوضأ به وضوء، والفعل التوضأ يقال له وضوء بضم الواو. دعا بوضوء أي بماء من أجل أن يتوضأ، فأفرغ على يديه يعني صف سكب، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. وقوله ثم تمضمض، المضمض في اللغة التحرك، والمراد به هنا إدخال الماء في الفم ثم تحريكه وإدارته ثم إخراجه، هذه المضمضة. وقوله واستنشق، تقدم معنا أن الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، واستنثر هو إخراج الماء من الأنف مع ما فيه من أوساخ. ثم غسل وجهه، الوجه سمي وجها لأنه الذي يواجه الإنسان، أنت تواجه الإنسان بقفاك أو بظهرك، تواجهه بوجهك، فسمي وجها لأنه هو الذي يواجه، هو الذي يواجه. والوجه حده من منابت الشعر إلى الذقن، هذا طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن يمينا وشمالا، هذا عرضا، هذا هو الوجه الذي نحن مأمورون بغسله. وقوله ويديه إلى المرفقين، المرفق معروف ويسمى عندنا ماذا؟ يسمى الكرسوع، هكذا، وهذه التسمية غير صحيحة، هذه التسمية غير صحيحة. قال الشاعر عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، الرسغ ما وسط، عظم يلي إبهام رجل، هذا ملقب بوع، فخذ العلم واحذر الغلط. نعم، كثير يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه، وربما القائل ما يعرف الكوع من البوع، فالكوع أين الكوع؟ الكوع عظم يلي الإبهام، هذا هو، هذا الكوع. والكرسوع عظم يلي الخنصر هذا، هذا هو الكرسوع، والرسغ ما وسط العظم، هذا هذا الرسغ. طيب، والبوع هو العظم الذي يلي إبهام الرجل، إبهام الرجل يسمى إيش؟ بوع. نعم، فخذ العلم واحذر الغلط. وهذا استفدناه من شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. وقوله إلى المرفقين أي مع المرفقين، مع المرفقين كما هو مبين في أحاديث أخرى، حتى شرع في العضد. وقوله ثم غسل كلتا رجلين، كلتا تثنية، وقوله يتوضأ نحو وضوء، نحو أي يشابه ويقارب. وقوله ثم صلى ركعتين يعني نافلة، لا يحدث فيهما نفسه، قيل الوساوس وقيل الخطرات التي تأتي في النفس وقيل الخوف في أمور الدنيا وقيل الرياء والسمعة، وكل هذه المعاني واردة. غفر له، وجاء في رواية غفر الله له، والمغفرة هي الستر والتغطية والتجاوز، أي ستر خطأه وتجوز عنه ما تقدم من ذنبه، أي من الذنوب المتقدمة. هذا الحديث اشتمل على صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه يعلم المسلمين الوضوء عمليا، فدعا بماء وتوضأ أمامهم، لما في التعليم بالعمل من تثبيت العلم. فلما يكون بالصوت وبالفعل يكون في تثبيت للمعلومة، ولا بأس إن شاء الله بعد أن ننتهي من التعليم بالقول نعلم بالعمل من أجل أن تثبت الفائدة. وقوله فأبرغ على يديه من إنائه فغسلهما، في هذا أن الشخص إذا أراد أن يتوضأ من إناء فيه ماء فلا يدخل يديه مباشرة، وإنما ينبغي له أن يفرغ على يديه فيغسل يديه خارج الإناء. وهذا إن كان بعد الاستيقاظ من النوم فهو واجب كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة، وإن كان في غير الاستيقاظ من النوم فمستحب، إلا إذا كان في اليدين نجاسة معلومة فلا يجوز أن تدخل يديك وفيهما نجاسة في الإناء، لأن هذا يعرضه لفقد الطهورية، وإنما تغسل يديك خارج الإناء. أو إذا كان في اليدين قدر أو وسخ يعني قل مثلا صليط حارق أو مثلا ديزل بترول، خصوصا استخدام الناس في هذه الأيام، فإنه يغسل يديه خارج الإناء ثم بعد ذلك يدخل يديه إذا غسلهما خارج الإناء. نعم، ثلاث مرات يغسلهما ثلاث مرات خارج الإناء. قال فغسلهما ثلاث مرات، هذا مستحب، والإناء يحتاج إليه. نحن اليوم ربما في حنفيات، لكن أحيانا قد ينقطع الماء ويكون عندك ماء موجود في وعاء في إناء ما يسمى بالبالدي، فهل تدخل يديك مباشرة؟ لا، وإنما تسكب، تميل الإناء وتفرغ على يديك ثم تغسل يديك خارج الإناء. وهكذا الآن مثلا إذا أردت أن تتوضأ وعندك إناء فيه ماء، تفتح الحنفية، الحنفية تصب أين؟ في الإناء، فلا تغسل يديك وتجعل الغسل يتطاير في الإناء، لا، تبعد الإناء وتغسل يديك ثم ترد الإناء، بعد ذلك تتوضأ بحيث لا يؤثر هذا على الماء. وهل هذا يفقد الماء الطهورية؟ تقدم معنا أنه لا يجزم بذلك، فإن كانت هناك نجاسة قد تسبب ذلك، وإن كانت ليست هناك نجاسة لا تفسد الماء، لكن من جاء بعدك يريد أن يتوضأ وقد رآك بعينيه وأنت تفعل هذا الفعل ربما سكب الماء. أنتم تلاحظون الآن الشخص إذا جاء يشرب وبقيت بقية في الكوب، هل يسكب فوقها ولا يسكب يطيرها؟ يرمي بها، فما بالك بالوضوء؟ هو سيتمضمض، سيقول كيف أتوضأ يعني من بقية فلان وأنا رأيت بعيني يغسل يدي فيها أو ساقه فيها كذا وسقطت هنا، سيسكب هذا الماء. قل هو دخل وما يدري، سيأتي يتمضمض، فإذا تمضمض سيطعم طعما في هذا الماء سيجعله يسكب هذا الماء. إذا فسد هذا الماء بسبب إدخال يديك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا ضرر ولا ضرار، هذا من الإضرار، والله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم، فهذا من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها وأن نعلم أهلنا وأولادنا ذلك. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء بعد أن غسل يديه خارج الإناء، أدخلهما في الإناء وأدخل اليمين، باشر باليمين ثم تمضمض، وهذا يبين أن الغرف يكون باليمين لأنه قال أدخل يمينه، فيستحب إدخال اليمين وتغرف باليمين وتضع في فمك باليمين. وكيف يكون وضع الماء في الفم الطريقة؟ هي أن تغرف وأن تتأمل، ثم قام ماذا قال؟ ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. سيأتي من حديث عبد الله بن زيد الآتي في بعض رواياته قال من غرفة واحدة. كيف هذا؟ يعني يغترف أو يجعل ماء في يده اليمنى ثم يجعل بعض الماء في فمه والبعض الآخر في أنفه فيستنشق من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات. يعني الغرفة الواحدة يقسمها بين الفم والأنف. وما يشترط أن تكون بالضبط بالميزان، لا، يعني جزء هنا وجزء هنا، هذا المقصود. نعم، وهذا هو السنة. وهل يفصل؟ فمثلا يجعل المضمضة 3 غرفات والاستنشاق 3 غرفات، جاء حديث في ذلك لكن لا يصح. والصحيح وما دل عليه هذا الحديث وما سيأتي من حديث عبد الله بن زيد والروايات الأخرى من غرفة واحدة، هذا هو الصواب. وفي هذا الاقتصاد في الماء. قلنا يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، يعني ما هو المضمضة لها 3 غرفات والاستنشاق والاستنثار له 3 غرفات، لا، هي 3 غرفات، كل غرفة يقسمها بين الفم والأنف. والاستنثار المستحب فيه أن يكون بالشمال، فالإدخال باليمين والإخراج من الأنف يكون بالشمال 3. وهذا جاء في الرواية في الحديث الآتي: ثم غسل وجهه 3، يغسل الوجه 3 مرات، فإن كان ذا لحية يخللها بأصابعه، ويجب عليه أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث لقيط ابن صبرة، وهو في الصحيح المسند شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، قال: ثم مضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في الاستنشاق المستحب فيه المبالغة، إلا إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق، خشية أن يدخل شيء من الماء فيصل إلى حلقك فيتعرض صومك للفساد. قال: ويديه إلى المرفقين 3، كذلك أيضا تغسل اليدين إلى المرفقين 3، وتنتبه للمرفق، لأنه أحيانا بسكب الماء عليه قد لا يصله الماء إلا بالدلك، فحكمه كحكم العقب كما مر معنا: ويل للأعقاب من النار. ثم مسح برأسه، سيأتي في حديث عبد الله بن زيد صفة مسح الرأس. سيأتي في حديث عبد الله بن زيد إن شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم. ثم غسل كلتا رجلين، وغسلهما إلى الكعبين، وجاء في بعض الروايات: ثم غسل رجله اليمنى، ثم غسل رجله اليسرى، مما يبين أن لكل رجل يأخذ لها ماء مستقلا. وبعد ذلك قال عثمان: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، في هذا تعليق الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعثمان رضي الله عنه علمهم الوضوء، علمهم الوضوء وقال هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. وهاتان الركعتان وما ركعتا الوضوء لا يحدث فيهما نفسه، يعني يصليهما لله ولا ينشغل بأي شيء من أمور الدنيا. فما هو جزاؤه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل الكبائر والصغائر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم الصغائر دون الكبائر، إلا أن من أهل العلم قال إذا لم تكن عنده صغائر وعنده كبائر خفف من الكبائر، ما تغفر الكبائر كلها لا، إنما تخفيف تخفف فقط. وجاء في رواية البخاري: ولا تغتروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا، بمعنى تقول أنا توضأت وصليت ركعتين قد غفرت ذنوبي. لا، لا تغتر، ليس كل واحد يكون وضوءه كوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس كل واحد إذا صلى ما يحدث فيهما نفسه، وليس كل واحد تغفر له ذنوبه. فقال ولا تغتروا، لا تركن إلى ذلك فيدعوك ذلك استكثار من الذنوب والمعاصي وتقول الحمد لله قد توضأت وصليت ركعتين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث يعتبر من أحاديث الرجاء. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من ذلك التعليم بالفعل، وهذا أوقع في النفس وأدعى لثبوت الفائدة. وفي هذا الوضوء ثلاثا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، يعني غسل وجهه مرة ويديه المرفقين مرة ومسح برأسه كذلك مرة وغسل رجله اليمنى مرة ورجله اليسرى مرة. وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ولا يزاد على ذلك، فمن زاد فقد تعدى، من زاد فقد تعدى وأساء وظلم. وإذا توضأ مرة مرة الشر في ذلك بأن يكون قد استوعب العضو، فإذا لم يستوعب العضو وجب عليه أن يعطيه مرة ثانية، وهكذا مرة ثالثة، وهذه تكون كافية وما بعد ذلك إلى الوسوسة. ولو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا أجزأه، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث فضل صلاة ركعتين بعد الوضوء، وفي هذا إحسان الوضوء، وفي هذا الإقبال على الله في الصلاة وعدم الانشغال بغير ذلك، وفي هذا أن من كان هذا حاله غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا بلال، ما أرجى عمل عملته فإني أرى دف نعليك بين يدي. قال: يا رسول الله، ما عملت عملا في الإسلام أرجى عند الله عز وجل من أني لم أتطهر إلا صليت ركعتين، إلا صليت ركعتين. هذا من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء من حديث بريدة عند الإمام أحمد بسند حسن، وهو في الصحيح المسند شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. فهذا فضل عظيم، فلا بأس إنسان إذا توضأ يحسن الوضوء ويسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى له الخير. وإن شاء الله بقيت بعض المسائل تتعلق بالوضوء سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حديث عبد الله بن زيد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.